عادة يعني عندما نتحدث عن تشخيص طبي يكون هناك دائما هذا التوقع بوجود دقة متناهية. الأمر يشبه الهندسة تماما. لو كسرت ذراع شخص ما، الأشعة السينية ستظهر هذا الخط الأبيض المتعرج بوضوح، وكل ما يفعله الطبيب هو أن يشير إليه ويقول المشكلة هنا.
صحيح، إنه أمر قاطع، مكسور أو غير مكسور. نحن كبشر نحب الأشياء المرئية، الأشياء التي يمكننا تصنيفها ووضعها في قوالب محددة بكل سهولة.
لكن بمجرد أن نخطو إلى عالم الطبيعة البشرية والدوافع النفسية وتطور المجتمعات، يبدو وكأن آلة الأشعة الصينية تلك قد تعطلت تماماً.
100%.
نجد أنفسنا ننظر إلى مشهد تشخيصي ضبابي للغاية. طيب، اليوم في هذه الرحلة الاستكشافية العميقة لدينا مادة ثرية جداً. نحن نغوص في تحليل معمق للدكتور كينيث ماثيوز يتناول سفر التكوين وتحديداً الإصحاحين 4 و5.
وهذا تحليل مهم جداً بصراحة.
جداً. نحن لا نقرأ هنا مجرد نص تاريخي، بل نحن بصدد تفكيك الطبيعة البشرية في أقدم صورها وتحليل أول جريمة مسجلة في التاريخ البشري. المهمة اليوم هي فهم كيف تتحول الدوافع الداخلية إلى أفعال كارثية، وكيف يتشابك صراع الإنسان مع رغباته.
وما يجعل هذا التحليل استثنائياً هو أنه يبتعد تماماً عن تلك السرديات التبسيطية لقصة الخير والشر. نحن هنا أمام دراسة حالة معقدة لعلم النفس البشري وسوسيولوجيا المجتمعات المبكرة بعد الخروج من جنة عدن.
يعني القصة أعمق من مجرد شخص شرير وشخص طيب.
بالضبط، نحن لا نشهد مجرد تكرار لأخطاء الماضي، بل هو مسار تصاعدي تتضخم فيه الخطيئة وتنتقل كعدوى تقريبا عبر أجيال لتعيد تشكيل مفهوم المسؤولية المجتمعية بالكامل.
طيب، دعنا نبدأ من نقطة الصفر أو نقطة الاشتعال إن صح التعبير. الجميع تقريبا يعرف الخطوط العريضة لقصة قابيل وهابيل، أخوان يقدمان قرابين، يقبل أحدهما ويرفض الآخر، ثم تنتهي الأمور بكارثة.
صحيح، هذه هي القصة التي يعرفها الجميع.
ذبيحة دموية من الحيوانات، بينما قابيل قدم مجرد نباتات.
وكان المشكلة كانت في نوع المادة المقدمة.
بالضبط.
شوف، هذا التفسير شائع جدا، لكنه غير دقيق إطلاقا إذا نظرنا إلى السياق اللغوي للنص الأصلي. الكلمة العبرية المستخدمة هنا للإشارة إلى القرابين هي منحة.
منحة؟
نعم، منحة. وإذا قمنا بتتبع استخدام هذه الكلمة في نصوص لاحقة مثل سفر اللويين الذي يفصل النظام العقائدي بدقة شديدة، سنجد أن كلمة منحة تستخدم بشكل صريح للإشارة إلى قرابين الحبوم أو المحاصيل الزراعية.
لحظة، يعني قرابين النباتات كانت مقبولة أصلا؟
مقبولة تماما، بل وتشكل جزءا أساسيا من نظام العبادة. إذن فكرة أن النباتات في حد ذاتها كانت مرفوضة هي فكرة مستبعدة تماما من الناحية اللغوية والتاريخية.
يا إلهي، هذا يغير كل شيء. إذا لم يكن نوع القربان هو المشكلة، فما الذي جعل أحدهما مقبولا والآخر مرفوضا؟
هنا ندخل إلى سيكولوجية العطاء. هابيل لم يحضر مجرد حيوان، بل تشير النصوص إلى أنه أحضر السمان، أي يعني أفضل الأجزاء، وأحضر الأبكار التي تعتبر الأثمن في القطيع.
وفي المقابل؟
في المقابل، قابيل اكتفى بإحضار بعض ثمار الأرض، مجرد ثمار، دون أي تمييز. هو قدم الحد الأدنى المطلوب لإنجاز المهمة فقط.
هذا يذكرني بتشبيه طريف. الأمر أشبه بشخصين دعيا لحفل عشاء مهم. الأول يقضي ساعات طويلة في المطبخ، يختار أفضل المكونات ويطهو طبقا مميزا بحب واهتمام بالغ. بينما الثاني يتذكر الدعوة وهو في طريقه، فيتوقف عند أقرب محطة وقود ويشتري أي كعكة جاهزة مغلفة بالبلاستيك، فقط يعني لإسقاط الواجب.
تشبيه ممتاز.
النتيجة أو الفارق الحقيقي ليس في نوع الطعام، بل في الاستثمار العاطفي والدافع الداخلي.
التشبيه يضع الإصبع على الجرح تماما. العبادة أو الالتزامات في تلك الحقبة وفي أي تفاعل إنساني في الواقع لا تتعلق بالميكانيكية الخارجية للفعل، بل بما يمثله هذا الفعل عن الحياة الداخلية للمرء.
صحيح.
دافع هابيل كان تقديم الأفضل كتعبير عن التوقير والامتنان،
بينما دافع قابيل كان مجرد أداء طقس روتيني بأقل جهد ممكن. هذا يخبرنا أن الأفعال تقاس بحالة القلب.
لكن رفض هذا الحد الأدنى لم يمر بسلام، لقد أحدث شرخاً نفسياً عميقاً. التحليل يصف وجه قابيل بعد الرفض بأنه ساقط أو مكتئب. أنا مستغرب قليلاً، ما الذي يعني سقوط الوجه في هذا السياق القديم؟ هل هو مجرد حزن؟
لا، سقوق الوجه هو تعبير مجازي عميق جداً في أدبيات الشرق الأدنى القديم، لا يعني فقط الحزن، بل يعني النظر بعيداً عن السلطة أو عن الخالق بسبب خيبة الأمل أو الغضب أو الكبرياء المجروح.
إنه أشبه برفض متعمد للتواصل؟
بالضبط، انسحاب إلى قوقعة الغضب الذاتي، وفي تلك اللحظة بالذات يأتي التدخل الإلهي بتحذير مرعب. النص يقول: إن الخطيئة تربض عند الباب، وإليك اشتياقها، وأنت تسود عليها.
تجسيد الخطيئة كوحش مفترس.
نعم، الوحش الذي يربض في الانتظار يوضح أن المشاعر السلبية ليست خطرة بحد ذاتها، بل الخطورة تكمن في تركها تتغذى على الداخل حتى تتولى هي القيادة.
طيب، هنا يجب أن أتوقف وأطرح تساؤلاً قد يدور في ذهن أي شخص يحلل هذا الموقف. أليس الغضب شعوراً بشرياً مبرراً وطبيعياً؟
كيف يعني؟
أقصد عندما يقوم شخص بجهد حتى لو كان الحد الأدنى كما قلنا ثم يرفض بينما يكافأ شقيقه، أليس من الطبيعي بيولوجياً ونفسياً أن يشعر بالغضب؟ لماذا يتم التعامل مع غضبه وكأنه كارثة بحد ذاتها؟
سؤال وجيه. الغضب كرد فعل أولي لخيبة الأمل هو بالتركيز شعور بشري طبيعي، لكن الإشكالية هنا تكمن في الاحتفاظ بهذا الغضب وتغذيته. هناك ربط مهم في هذا التحليل مع نصوص لاحقة، وتحديدا ما عرف بالموعظة على الجبل. الفكرة هناك توضح أن الغضب المرير المتجذر الذي يتحول إلى هوس مستمر يعادل ارتكاب القتل في القلب.
عجيب.
الغضب الطبيعي يمر، لكن غضب قابيل كان من النوع الذي يرفض المعالجة ويرفض التوبة، مما حوله إلى نية مبيتة. الوحش الرابض عند الباب لم يكن الغضب العابر، بل كان الاستسلام لهذا الغضب وتحويله إلى سلوك تدميري.
وهذا يقودني إلى واحدة من أكثر الأفكار إثارة في هذا التحليل، التفرقة الدقيقة بين الرغبة والإرادة. كيف نفهم أن الرغبة في شيء جيد يمكن أن تتحول إلى قوة تدميرية؟ دعني أستخدم فكرة خطرت لي بناء على هذا التحليل. الأمر يشبه تماما قطاعة البيتزا.
قطاعة البيتزا؟
نعم، قطاعة البيتزا أداة ممتازة صممت بغرض محدد، وهو تقطيع البيتزا، وتؤدي هذا الغرض ببراعة. لكن ماذا لو أمسك أحد بقطاعة البيتزا هذه وحاول استخدامها لتقطيع بلاط الحمام؟
ستتدمر الأداة بلا شك.
بالضبط، النتيجة الحتمية هي أن الأداة ستتحطم والبلاط سيتشوه، ولن ينتج عن ذلك سوى فوضى تامة. هكذا تبدو الرغبات البشرية، أليس كذلك؟
هذا القياس يوضح الآلية بشكل مثالي. الرغبات البشرية الأساسية، سواء كانت الرغبة في الطعام، العلاقات، الإنجاز، أو حتى رغبة قابيل في القبول والتقدير، هي رغبات أعطيت لغرض صالح ومحدد.
المشكلة ليست في الرغبة.
لا، المشكلة لا تكمن في الرغبة ذاتها، بل في توجيهها خارج الإطار الذي صممت لأجله، لتصبح أنانية ومتمحورة حول خدمة الذات بأي ثمن. رغبة قابيل في القبول تحولت إلى حسد قاتل عندما قرر أنه يجب أن يحصل على هذا القبول بشروطه هو، وليس بتقديم الأفضل. هنا تحطمت الأداة وتذمر كل شيء.
والفشل في ترويض غريزة قطاعة البيتزا آذي قاد مباشرة إلى الكارثة. أول جريمة قتل مع سبق الإصرار. القتل لم يكن حادثا عرضيا. قابيل استدرج هابيل إلى الحقل.
صحيح.
وهناك بعد نفسي معقد هنا. ربما لم يكن الدافع مجرد رفض القربان، بل خيبة أمل قابيل من أن والديه آدم وحواء قد يفضلان هابيل الصالح عليه. أراد إزاحة المنافس لتأمين مكانته.
والجريمة هنا تفتح الباب لتأسيس مفهوم العدالة وقيمة الحياة البشرية. لماذا يعتبر القتل شنيعا إلى درجة أنه سيتطلب لاحقا عقوبة الإعدام الصارمة؟
لماذا؟
السبب ذو شقين. الأول لاهوتي، وهو أن الإنسان خلق على صورة الله، وبالتالي تدمير الإنسان هو اعتداء مباشر على هذه الصورة.
والثاني سوسيولوجي بحت. القتل يهدد بقاء المجتمع بأسره،
خصوصا في تلك البدايات.
بالضبط، نحن نتحدث عن بدايات التكوين البشري. إذا ترك القاتل يفلت بجريمته، تنكسر سلسلة الإنجاب والميراث، وتتبخر الثقة، وينهار التضامن المجتمعي من أساسه.
وما يعقب الجريمة هو مشهد لا يقل أهمية عن الجريمة نفسه. عندما يسأل قابيل عن مكان أخيه، هو لا يكتفي بالإنكار، بل يطرح سؤاله الذي لا يزال يتردد صداه عبر التاريخ: هل أنا حارس لأخي؟ بصراحة، هذه العبارة تصيبني بالقشعريرة، إنها تبدو وكأنها لحظة ولادة الفردية السامة.
وصف دقيق جدا. هو يحاول التنصل من أي التزام يربطه بإنسان آخر.
نعم،
وهذا السؤال في سياق العالم القديم يمثل صدمة ثقافية وأخلاقية. في ذلك الوقت كانت تسود عقلية القرابة. الفرد لم يكن يعرف ككيان مستقل تماما كما نرى في المجتمعات الحديثة اليوم،
بل كجزء من قبيلة أو عائلة.
نعم، كجزء من نسيج عائلي ومجتمعي متكامل. في ظل مفهوم العهد، لا يمكن فصل علاقتك بالخالق عن مسؤوليتك تجاه جارك وأخيك. الإجابة الضمنية والبديهية لسؤال قابيل هي: نعم، بالطبع، أنت حارس لأخيك.
فمجرد سؤاله هو جريمة أخرى.
إنكاره لهذه المسؤولية يمثل انتهاكا ثانيا للنظام الكوني، ورفضا قاطعا للاعتراف بأن حياة الآخرين تقع ضمن دائرة اهتمامنا الأخلاقي.
طيب، بعد الجريمة والإنكار يجب أن تقع العقوبة، وهنا دخلنا في تفاصيل مذهلة يطرحها التحليل تحت ما يسمى لاهوت الجغرافيا. العقوبة تنص على أن قابيل سيكون طريداً ومنفياً، والأرض لن تعطيه ثمارها. لكن الجغرافيا هنا يعني تحمل دلالات أعمق بكثير من مجرد تغيير مكان الإقامة. قابيل طرد نحو الشرق. لماذا الشرق تحديداً؟
سؤال ممتاز. الشرق في هذه النصوص ليس مجرد اتجاه جغرافي على البوصلة،
له دلالة رمزية.
هو مسار لاهوتي ورمزي بامتياز. لفهم ذلك يجب أن ننظر إلى كيفية تنظيم العبادة لاحقا. خيمة الاجتماع أو التبرناكل التي تمثل حضور الله في وسط المجتمع كانت تتجه دائما نحو الشرق.
أها، يعني الباب من الشرق.
بالضبط، هذا يعني أن من يريد الدخول إلى الحضور الإلهي يجب أن يتجه غربا، وبالتالي فإن الحركة المستمرة نحو الشرق بدءا من طرد آدم وحواء من الجنة نحو الشرق، والآن طرد قابيل إلى مسافة أبعد في الشرق، هي تمثيل مكاني وروحي للابتعاد المتزايد عن مصدر البركة والحياة.
يا إلهي، إنها رحلة في الاتجاه المعاكس للعودة. هذا مذهل فعلا. الابتعاد المكاني يعكس الانفصال الروحي. ولكن يعني في وسط هذه العقوبة القاسية هناك تفصيل جعلني أتوقف في حيرة.
ما هو؟
قابيل يشتكي من أن عقوبته أثقل من أن تحتمل، ويعبر عن خوفه من أن يقتل على يد من يجده. ومع طول أعمار الآباء الأوائل والتضخم السكاني الذي يشير إليه التحليل، كان انتقام أقارب هابيل احتمالا واردا جدا. استجابة لذلك يتم وضع علامة على قابيل لحمايته من القتل.
صحيح، العلامة الشهيرة.
لحظة، أليس هذا صادما؟ العدالة البشرية العادية كانت لتطالب بتطبيق القصاص الفوري وتهلل له. كيف يمكن استيعاب فكرة وضع علامة حماية إلهية على أول قاتل مع سبق الإصرار؟
شوف، إنه تفصيل يبدو متناقضا للوهلة الأولى، أنا أتفق معك، لكنه يحمل عمقا كبيرا. هذه العلامة تمثل نعمة إلهية غير متوقعة تماما، وتدخلا لكبح جماح الفوضى.
كبح الفوضى؟ كيف؟
أولا، من منظور مجتمعي في تلك الحقبة المبكرة، السماح ببدء سلسلة من الثأر الدموي كان يعمي احتمالية فناء العائلة البشرية بأكملها، دوامة من العنف الانتقامي لا تنتهي.
فهمت.
وثانيا، من منظور روحي، هذه الحماية لا تلغي العقوبة، لكنها تؤجل النهاية لمنح قابيل مساحة من الوقت لعلها تثير فيه روح التوبة. هذا يوضح أن النظام الكوني هنا لا يدار بمجرد الانتقام الأعمى السريع، بل يمتلك سعة لاستيعاب الجاني دون التغاضي عن جريمته.
يترك باب الاستعادة مواربا.
طيب، الوقت الذي منح لقابيل أدى إلى نتيجة غير متوقعة، فقد أسس مدينة وبدأت سلالته في التكاثر. وهنا نصل إلى جزء بالغ الأهمية يعكس الفكرة التي بدأنا بها رحلتنا، كيف تنتقل الخطيئة وتتطور عبر الأجيال؟
نعم، مساران مختلفان.
نرى هنا سلالتين متعارضتين، سلالة قابيل وفيما بعد سلالة شيث الذي ولد يكون بديلا لهابيل. دعنا نتأمل سلالة قابيل أولا، تبرز فيها شخصية رجل يدعى لامك. إذا كان قابيل قد حاول إخفاء جريمته وإنكارها، فلامك يأخذ العنف إلى مستوى استعراضي مخيف.
لامك هو تجسيد لتضخم الخطيئة عندما تترك بلا رادع. هو أول من يكسر النمط الأحادي للزواج في هذه النصوص ويتخذ لنفسه زوجتين، وهي ممارسة قبلت لاحقا بالرفض التشريعي لأنها تزرع بذور الانقسام والصراع، لكن التطور الأسوأ يظهر في طريقة تفكير لامك.
شعره المتعجرف.
بالضبط، النص يحفظ لنا شعرا متعجرفا ينشده لامك أمام زوجتيه، يتباهى فيه بكل فخر بقتل الشاب لمجرد أنه تسبب له بجرح أو كدمة.
هذا انحراف مرعب، نحن نتحدث عن قتل انتقامي لأتفه الأسباب وتباهي علني به. لقد خرق تماما ما سيعرف لاحقا بمبدأ العين بالعين.
100%، مبدأ العين بالعين يفهم خطأ في عصرنا الحالي كأنه تشريع للوحشية، بينما هو في سياقه التاريخي مبدأ يهدف إلى تقييد الانتقام
ليضمن عدم تجاوز العقوبة لحجم الجريمة.
صحيح، هو يمنع تصعيد العنف، لكن لامك يعلن بسخرية أنه سيكسر هذا المبدأ ليطالب بانتقام مضاعف 77 مرة. لقد حول العنف من جريمة يشعر فاعلها بالخزي كما حدث مع قابيل إلى أغنية نرجسية يتفاخر بها.
لكن المفارقة التي أثارت دهشتي هنا هي أن سلالة قابيل ولامك، هذه السلالة الغارقة في العنف، هي ذاتها السلالة التي ينسب إليها النص اختراع التكنولوجيا المتقدمة. ابن لامك تبال قابيل يذكر كأول حداد يصنع أدوات من النحاس والحديد.
نعم، ملاحظة دقيقة.
أنا أتساءل، هل يحاول هذا السرد أن يخبرنا شيئا عن طبيعة التطور المادي بمعزل عن الأخلاق؟ نحن نرى اختراع الحديد وفي نفس الوقت نرى لامك يتباهى بسيفه، هل التكنولوجيا هنا تستخدم لتسهيل التدمير؟
هذا تأمل فلسفي محوري جداً. النص لا يدين التكنولوجيا بحد ذاته، ولكنه يكسر الوهم القائل بأن التقدم المادي والثقافي يعكس بالضرورة نضجاً أخلاقياً. المعرفة التكنولوجية كالقدرة على صياغة المعادن هي محايدة تماماً.
يمكن استخدامها للخير أو للشر.
بالضبط، يمكن أن تستخدم لصنع محاريث تزرع الأرض لتطعم الناس، ويمكن أن تستخدم لصنع سيوف بيد نرجسي مثل لامك لترهيبهم. عندما يتم عزل التطور المادي عن بوصلة أخلاقية سليمة، فإن التكنولوجيا لا تفعل شيئاً سوى تضخيم ما هو موجود بالفعل في القلب البشري.
وفي حالة سلالة قابيل، ضخمت القدرة على العنف.
نعم، ضخمت القدرة على ممارسة العنف وفرض الهيمنة.
هذا يجعل البديل الذي يقدمه النص، أي سلالة شيث، شديد التميز. شيث الذي جاء كتعويض عن هابيل. عندما يتحدث النص عن سلالة شيث، لا نسمع عن اختراع النحاس أو بناء المدن، بل يذكر السرد عبارة قصيرة وبسيطة جدا. يقول: حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. ماذا يعني هذا التحول؟
الدعاء باسم الرب هو نقطة ارتكاز تمثل بداية وعي روحي مجتمعي جديد، تأسيس للعبادة العامة. في الفكر اللاهوتي القديم، الاسم ليس مجرد بطاقة تعريف، بل يدل على الحضور والجوهر.
أها، يعني السلالتان اختارتا طريقين مختلفين تماما للبقاء.
بالضبط، بينما كانت سلالة قابيل تتجه شرقا لتبني مدنا محصنة وتصنع أسلحة معدنية لتضمن بقائها اعتمادا على قوتها الذاتية وقسوتها، كانت سلالة شيث تبحث عن بقائها من خلال استعادة الحضور الإلهي الذي فقد. إنه مسار يحاول عكس اتجاه الرحلة المأساوية نحو الشرق.
ورغم هذا الأمل الذي تمثله سلالة شيث، إلا أن هناك إيقاعا ثقيلا وكئيبا
يتردد في سرد الأنساب الطويل الذي يتلو ذلك. السرد يسجل أعمارا طويلة لشخصيات عديدة، لكنه يصر على إنهاء كل سيرة بعبارة واحدة متكررة: ومات فلان عاش كذا سنة ومات، ثم فلان ومات، وكأنها دقات ساعة لا تتوقف.
هذا الإيقاع المنهجي والمتكرر لعبارة ومات هو إثبات قاطع وصارم لتحقق التحذير الأول الذي قيل في الحديقة: الانفصال عن مصدر الحياة يؤدي في النهاية وبشكل حتمي إلى الموت.
حتمية لا مفر منها.
مهما طالت سنوات الإنسان ومحاولاته لبناء مملكته الخاصة، النهاية واحدة وتطال الجميع. لكن من خلال هذا السرد المظلم يبرز نمط متكرر سيشكل البنية الأساسية للقصص القادمة، وصولا إلى قصة الطوفان.
وما هو هذا النمط؟
خطيئة بشرية تتفاقم يعقبها تدخل أو دينونة إلهية لتحجيم هذا الفساد، ثم تظهر دائما ومضة من النعمة لإنقاذ بقية صغيرة تستمر من خلالها الحياة.
طيب، للربط بين كل هذه الخيوط يتضح أن الحياة بعد الخروج من الحديقة لم تكن مجرد صراع جسدي لزراعة الأرض، بل كانت في جوهرها معركة مستمرة للسيطرة على الرغبات الداخلية وصراعا لتحديد معنى المسؤولية تجاه الآخرين.
صحيح.
التجربة توضح بجلاء أن تجاهل الفرد لمسؤوليته تجاه مجتمعه، متوهما أنه بذلك يحقق استقلاله وقوته، لا يؤدي في الواقع إلا إلى انهيار التضامن المجتمعي وارتفاع منسوب العنف للجميع.
التجربة البشرية الموثقة هنا تخبرنا أن الارتباط بالآخر ليس خيارا للرفاهية، بل هو ضرورة حتمية لاستدامة أي مجتمع صالح. التخلي عن هذه المسؤولية يقود المجتمعات إلى مصير لامع، حيث تسود القوة الغاشمة على حساب العدالة والرحمة.
وهو ما يعيدنا إلى قلب الفكرة التي انطلقنا منها. المرض الأساسي الذي أصاب الطبيعة البشرية بدأ بإنكار صريح للارتباط بالآخر، وهذا يتركنا أمام تساؤل عميق يمتد أثره إلى يومنا هذا.
بكل تأكيد.
يعني إذا كان سؤال قابيل القديم هل أنا حارس لأخي يمثل المحاولة الأولى الموثقة للتنصل من المسؤولية الاجتماعية، فمن المثير للاهتمام أن نرى كيف يتردد صدى هذا التساؤل في أعماق أنظمتنا المعاصرة.
كيف ذلك؟
نجد اليوم في العديد من الأنظمة القانونية الحديثة ما يعرف بقانون السامري الصالح أو تشريعات واجب الإنقاذ. هذه القوانين قد تعاقب قانونياً أي إنسان يرى شخصاً آخر في خطر مميت ولا يتدخل لتقديم المساعدة.
هذا مثير للاهتمام فعلاً.
إن مجرد وجود هذه القوانين يطرح تساؤلاً فلسفياً مهماً لعالمنا المعاصر: هل لا نزال وبعد آلاف السنين مضطرين للتجادل في المحاكم والبرلمانات حول حدود مسؤوليتنا تجاه الغرباء والمهمشين في مجتمعاتنا؟ هل تغلبت البشرية حقا على عقلية قابيل؟ أم أن المجتمعات الحديثة ما زالت تبحث بشتى الطرق القانونية والفلسفية عن مخرج لطرح نفس السؤال القديم: هل أنا حارس لأخي؟ سؤال يستحق التأمل المعمق في طبيعتنا المستمرة. يعني إذا كان سؤال قابيل القديم هل أنا حارس لأخي يمثل المحاولة الأولى الموثقة للتنصل من المسؤولية الاجتماعية، فمن المثير للاهتمام أن نرى كيف يتردد صدى هذا التساؤل في أعماق أنظمتنا المعاصرة.
كيف ذلك؟
نجد اليوم في العديد من الأنظمة القانونية الحديثة ما يعرف بقوانون السامري الصالح أو تشريعات واجب الإنقاذ. هذه القوانين قد تعاقب قانونياً أي إنسان يرى شخصاً آخر في خطر مميت ولا يتدخل لتقديم المساعدة.
هذا مثير للاهتمام فعلاً.
إن مجرد وجود هذه القوانين يطرح تساؤلاً فلسفياً مهماً لعالمنا المعاصر: هل لا نزال وبعد آلاف السنين مضطرين للتجادل في المحاكم والبرلمانات حول حدود مسؤوليتنا تجاه الغرباء والمهمشين في مجتمعاتنا؟ هل تغلبت البشرية حقا على عقلية قابيل؟ أم أن المجتمعات الحديثة ما زالت تبحث بشتى الطرق القانونية والفلسفية عن مخرج لطرح نفس السؤال القديم: هل أنا حارس لأحي؟
سؤال يستحق التأمل المعمق في طبيعتنا المستمرة.